الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد من أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللات الدائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفر للمجرمين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا لطائفة من الروايات الدالة على التفريض إلى النبي والأئمة. قبل أن ندخل في بقية الروايات، ذكرنا سابقا رواية عن أحمد بن الحسن عن محمد بن الحسن، قلنا النسخة غير واضحة. هذه الرواية بعينها رواها الصفار وليست في الكافي. حدثنا محمد بن عبد الجبار من أجلاء الطائفة من الثقات الأجلاء عن الحسن بن الحسين، بحسب الشواهد هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن أحمد بن الحسن وهو أحمد بن الحسن الميثمي ثقة، عن محمد بن الحسن بن زياد أيضا محمد بن الحسن بن زياد الميثمي، طبعا أحمد بن الحسن من أحفاد الميثم التمار وهذا ليس ثقة، عن أبيه لم ير فيه توثيق صريح إلا بمقدار ما جاء في كتاب النجاشي، روى أبوه عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله قال سمعته يقول إن الله أدب رسوله. هذه الرواية سابقا تعرضنا لها على نسخة البصائر ونسخة الكافي، قلنا فيه بعض الإشكال، لكن هذه نسخة أخرى من البصائر، يعني طريق آخر من جهة البصائر. محمد بن عبد الجبار كما قلنا ثقة جليل، يروي عن الحسن بن الحسين، بحسب القرائن والشواهد هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي. طبعا اختلف الرجاليون في حال هذا الرجل حسن بن حسين اللؤلؤي، باعتبار أن النجاشي وثقه صراحة، قال الحسن بن حسين اللؤلؤي ثقة، وفي ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى من جملة ما استثني من رجال النوادر هو هذا الرجل الحسن بن الحسين اللؤلؤي. فلذا هذا الآن بحث لطيف في كتب الرجال حول أولا وثاقة الرجل أنه ثقة أم لا، وثانيا حول تحافظ كلام النجاشي. فإن النجاشي رحمه الله من جهة وثق الرجل، ومن جهة أخرى وافق على هذا الاستثناء، لأن النجاشي نقل عن ابن الوليد أنه قال ما كان في الكتاب صحيح إلا ما كان عن فلان وفلان وفلان منهم اللؤلؤي. ثم النجاشي وافق قال أصاب نقلا عن أستاذه ابن نوح، قال أصاب ابن الوليد فيما قال. فلذا تحير الأصحاب كيف يجمع بين كلام النجاشي، بحث معروف في كتب الرجال. فلذا ذهب جملة من الرجالين إلى تعددهما، هناك رجلان كل منهما الحسن بن الحسين اللؤلؤي، أحدهما ثقة وثقه النجاشي، والآخر ضعيف استثناه ابن الوليد من كتاب النوادر. كما أنه بنان على هذا اختلفوا في كيفية معرفة تمييزهما، كيف يميز أحدهما من الآخر. بحوث رجالية موجودة في هذا المجال، طبعا القائلون بالتعدد استفاد ذلك من عبارة أخرى للنجاشي. بما أن البحث كلامي صرف، إن رجالي صرف، لا يريد الدخول في تفاصيله، فقد نذكر ما هو الصحيح عندنا. أولا تعدد الرجل ليس بثابت، الرجل واحد، هذا الذي جمع بين الحاضر الجام بين الكلامين بالتعدد مما لا وجه. ثانيا تهافت هم داری رسی کلام النجاشی و اساس تعدد من التهافت لم يتأملوا في العبارة حق التأمل. المرحوم ابن الولید استثنا اکثر من 20 شخصا، استثنا روایاتهم من کتاب نوادر الحکم. بالنسبة الى موارد الاستثناء عباراته مختلف، يعني مثلا يقول ما كان فيها عن سهل بن زياد، ما كان فيها عن ابي عبد الله الرازي عن جامورانی مطلقا. وفي بعضهم قال او ما ينفرد به فلان، فبعضهم ضعفه مطلقا استثناه مطلقا، وبعضهم استثناهم بصورة الانفراد في حالة الانفراد لا مطلقا. جمل من اصحابنا ومنهم الشيخ رحمه الله فهموا من عبارة ابن الوليد ان الاستثناء يكشف عن الضعف مطلقا، سواء كان الاستثناء مطلقا ام كان الاستثناء مقيدا. مراد را بالاستثناء المطلق مثلا قال ما كان فيها ابي عبد الله الجامران، استثناء مطلق. استثناء المنقطع مقيد وما ينفرد به فلان، فلم يستثن رواياته مطلقا، استثنى ما ينفرد، ما ينفرد به. مثل الشيخ رحمه الله فهم التضعيف من الكل، ان هذا تضعيف من ابن الولي. ونحن قلنا اولا دلالة هذه العبارة على التضعيف محل كلامه، اذا آمنا به في الاستثناء المطلق لا بأس به، و اما في الاستثناء المقيد لا يفهم منه التضعيف. يعني لابد من تفرقة بين العبارتين، بين الاستثناء المطلق والاستثناء المقيد. و اللؤلؤي استثناه مقيدا نه مطلقا، قال اما ينفرد به الحسن حسين اللؤلؤي. و المراد من الانفراد كما سبق ان شرحنا صادرا في جمل من الابحاث، انهم كانوا يراجعون روايات الشخص والمصدر الذي اعتمد عليه، فاذا الرواية لا توجد في مصدر اخر وخصوصا وان هؤلاء من قبيل المصادر درجة ثانية لا درجة اولى. مثلا ورد في عبارة الشيخ ما ينفرد احمد بن هلال لا يعتمد عليه، لأن أحمد بن هلال لم يسمع من الأئمة شيئا من معاصرته لهم. أحمد بن هلال مثلا يروي كتاب ابن أبي عمر. الأصحاب كانوا يلاحظون أن أحمد بن هلال حينما يروي من كتاب ابن أبي عمر في رواياته توجد زيادات، في بقية نسخ ابن أبي عمر لا توجد. يعني خب من باب المثال إذا الإخوة عندهم مجال يراجعون كتاب الصوم، أواخر كتاب الصوم باب صوم الضيف من دون إذن مضيفه، صوم الولد من دون إذن والده. هناك روايتين لابن أبي عمر، إحداهما يرويها أحمد بن هلال فيها نصف سطر زيادة، النسخة الأخرى لا توجد. فكان يقولون هذا ممن فرد به أحمد بن هلال، يعني في بقية نسخ كتاب ابن أبي عمر لا توجد هذه الزيادة. وهذا كما شرحت أخيرا مفصلا من سلخ التحليل الفهرستي للرجالي. مثلا الشيخ يقول أحمد بن هلال ضعيف لا يعتمد على ما ينفرد به، والنجاش يقول أحمد بن هلال صالح الرواية، صالح الرواية في نفسه لا بأس به، لكن حينما يأتي بانفراد لا يوجب الوثوق وإن كان ثبتا. و وجود الانفراد و وجود الزيادة في نسخه لا يكشف عن كذبه، لعله اعتمد على نسخة لا ينبغي الاعتماد عليها، أو على أين النسخة مشكوكة. فالحسن بن الحسين اللؤلؤي كما صرح النجاشي ثقة، إلا أنه حينما ينفرد لا يعمل به.
غيره
هو يعمل بقى الطريقة هو هذا. يعني بعبارة أخرى بما أنه ثقتون إذا انفرد بزيادتين وباختلافين يعمل بإلا مع بطاقة إلا الفائد هنا طبعا. یعنی اعتمد علی ما لا ینبغی الاعتماد، لا کذب الرجل. ولذا فی الموارد التي الاشکال بالانفراد یزول هذا الاشکال اذا کان من طریق آخر موجود، به طبیعت الحال الاشکال یزول. مثلا هنا هذه الروايه یرویه محمد بن انا بینت خلاصه مطلب الا تفصیل الرجال يحتاج الى بحث آخر. محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، نفس هذه الروايه و بنفس المد مع بعض التشويش و بنفس السند مع بعض التشويش و بنفس المد يرويه يعقوب بن يزيد عن احمد بن الحسن، يعني ليس من منفرد به اللؤلؤي، ليس من منفردات اللؤلؤي. فإذا لم يكن من منفردات اللؤلؤي يقبل، فلا تهافت في كلام النجاشي حتى نلتجئ إلى مسألة التعدد. النجاشي يؤثبه في نفسه وابن الوليد يستثني الروايات التي انفرد بها، بل ليس من البعيد أنه استثنى الروايات التي كانت موجودة في نوادر الحكمة انفرد بها لا مطلقا. على عین غاية ما يمكن أن يلتزم به استثناء الروايات التي ينفرد بها اللؤلؤي، و اما اذا الرواية موجودة من طريق آخر لا مشكلة فيه. الرجل في نفسه اتقدم خب دیگه اشکال میکنه دیگه، حتی در ناحیه لفظیش هم اشکال میکنه. ففی کتاب البصائر الحديث الأول يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن الحسن الميتن، الحديث الثالث محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن محمد بن الحسن بن زياد. هذا الحديث ليس فيه انفراد، ما دام ليس فيه انفراد تقبل الرواية. فغرضي كان بيانه عاد التهافت الموجود و اطال الكلام جمله من الرجال، این اطال الكلام في هذا المسأله كثيرا. نحن بينا ان المسأله لا تحتاج الى تلك الاطاله، الحق فيها ان الرجل ثقه لكن ما ينفرد به يتوقف فيه لا يعمل به لانه يحتاج الى شواهد.
اذا كان الاعتماد فقط على عباره الوليد
يحتمل، لكن يحتمل يقال مثلا نوسع الدائرة عن كتاب، وأما أنه هو الرجل ضعيف لا. هذه الرواية دلت على أنه ما فوض إلى رسول الله فوض إلى العلم، قال في آخر رواية قرأنا هذه الرواية فلا نحتاج إلى التحرار، فما فوض إلى رسول الله فوض إلينا. هذه رواية بإصطلاح تقد اصطلاح لما سبب سابقا روايه. من جملة الروايات التي أوردها صاحب البصائر في باب التفريض قال حدثنا أحمد بن محمد هو الأشعري الثقة الجليل عن الحسين بن سعيد قل لا إشكال فيه عن بعض أصحابنا فيه إرسال، طبعا مثل حسين موجود لعله يهون الآن، عن سيف بن عميره عن ابي حمزه الثمالي لولا الارسال الحديث صحيح، لكن ارسال مثل حسين سعيد بن اجلال الطائفي وبعدم احمد قبله لعله نوعا ما الانسان يميل عليه. قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول من احللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال، لأن الأئمة منا مفرض إليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام. هذه الرواية لو يحصل له التخطير مهم جدا، لأن لو كان الرواية بهذا المقدار أن الأئمة منا مفرض إليهم فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام، لو كان بغير الزي على أكبر. اما هذه الرواية انصافا يمكن قبول سندها لا بس كما اشرنا اليه، و اما دلالتا تدل على التفريق في الامور الاجتماعية لا رفت له بالتفريق في التشريع. من احللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين، فهو له حلال، يعني ما يأخذه من هؤلاء الظلم المسلطين على رقاب المسلمين فهو له حلال، باعتبار أن هذه الأموال أساسا للأئمة. فإذا جعلنا الشيعة أو غير الشيعة في حل من بعض أموالهم هذا مفرض إلينا. هذا التفير يراد به السلطة السياسية، لا يراد به السلطة على التشريع. فحينئذ قوله عليه السلام لأن الأئمة منا مفرض إليهم، لا نستفيد أن نفهم من كلمة مفرض إليهم مطلق التفريق. القدر المتيقن من هذا التفريق التفريق إليهم في شؤون الأمور الاجتماعية المالية فرض إليهم. فما يعني كل مال كل شيء أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام. فالإنصاف أن الرواية المباركة هذه مما لا تدل على التفريغ المصطلح الذي الآن نحن بقصده، والرواية السندان إجمالا لا بأس. من جملة الروايات الحديث التاسع قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون، هذا سأتقدم إلى صحيح، عن زكريا الزجاجي زجاجي لا نعرف. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن عليا كان فيما ولي أو فيما ولي بمنزلة سليمان بن داود، قال الله تعالى أمن أو أمسك بغير حساب، قال أعطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. هذه الرواية المباركة أيضا لا يستفاد من سندا، خب فيه إشكال بزكريا الزجاجي، لكن هو أن ثعلبة جدا من العظم احتمل أن زكريا الزجاجي لعل شخص آخر مو إذا لا نعرفه بعنوان آخر موجود، أما إن كيف ما كان لكن تنزيله بسليمان بن داود وهذا أطاعنا فمنون أو أمسك بغير حساب يستفاد منه السلطة والتفريض بالنسبة إلى إعطاء الأموال، وأما التشريع لا يستفاد من هذه الرواية. الحديث العاشر من الباب ما رواه صاحب البصائر قدس الله سره عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن أميرة عن أبي بكر الحضرمي، طبعا في محمد بن خالد كلام، عن رفيد مولى ابن هبيرة أيضا لا نعرفه، قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت القائم أعطى رجلا 100,000 وأعطى آخر درهما فلا يكبر ذلك أو يكبر في صدرك فإن الأمر مفرض إليه. هذه الرواية ولو وردها الشيخ الصفار في باب التفريق هذا التفريق بالمسائل المالية واضح، باعتبار أن الأمر مفرض إليه هو ولي الأمر لأمر المسلمين بإمكانه، كما أن رسول الله كذلك أقطع جملة من الأراضي لأشخاص معين آخرين لم يعطيهم شيء. في غزوة حنين أعطى من الغنائم لأشخاص أكثر من الآخرين، بالفعل هكذا صار المسؤول. فالأئمة عليهم السلام هذا المقدار قطعا مفرض إليه، بل الصحيح أن هذا المقدار باعتبار من لوازم الولاية السياسية والسلطة السياسية مفرض من الفقيه فضلا عن الأئمة عليهم. إذا خطت المصلحة أن يعطي لشخص أكثر من شخص لا مشكلة فيه، أما إن كيف ما كان فهذا التفريغ لا يراد به التفريغ في أمر التشريع، وإنما يراد به التفريغ في الإعطاء والإمساك، يعطون لشخص أكثر من شخص آخر. هذه كل الروايات التي جمعناها من الكتابين الكافي والبصائر فيما فوض إلى الأئمة عليهم السلام. بقيت هنا بعض الروايات الواردة في تفريغ إلى رسول الله أقرأه قراءة لتكميل الأمر، منها باصطلاح من روايات التفريغ إلى رسول الله أقرأ بعض الروايات لوجود بعض الفوائد فيه. مثلا من جملة الروايات ما رواه في باب في صفحة 379 الحديث الرابع، حدثنا الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي
عن ابن سنان و محمد عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله حديث اسحاق به طریق آخر موجود. بله يقول ان الله ادى بنبيه على ادبه فلما انتهى به الى ما اراد قال له انك لعلى خلق عظيم ففضل اليه دينه الى ان يقول وان الله فرض في القران ولم يقسم للجد شيئا وان رسول الله صلى الله عليه واله اطعمه السدس فاجاز الله له وان الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله كل مسكر فاجاز الله ذلك وذلك قول الله تعالى هذا عطاؤنا فمنن او امسك بغير حساب هذا بعيد لا ندري اضعف من اين حسن هذا عطاؤنا بالنسبة الى سليمان في الامور الدنيوية صد الرواية لرسول الله في التشريع ودين الرواية ليس في التشريع فلعله من جهة باطن القرآن لعله لا من جهة ظاهر القرآن الرواية لا يمكن قبول الدين يعني كما ان سليمان كان له الامساك والعطاء في مسألة الجهات المالية الظاهرية الرسول حتى في الدين له هذا يعني هذا من باطن القرآن هذا قلت بعض النكات الموجودة. الحديث اللي بعده هم لا يخلو عن بعض المناقشات نفس التعبير لكن فيه تطبيق بالخمر وإن الله أنزل الصلاة من التطبيقات التي موجودة فيه وأن رسول الله وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له أو له ذلك يستفاد من هذه الروايات المباركة أن التوقيت أيضا كان من رسول الله سبق أن شرحت أنه هناك رواية معتبرة نزاع بين حمران وزراع الأخوين الجليلين حمران كان يقول إن جبرائيل هو الذي أتى بالأوقات والزرار كان يقول إن رسول الله هو الذي وقت الأوقات فطرح الخلاف عند الإمام الصادق عليه السلام لأن رواية أن جبرائيل أتى بالأوقات معروفة في رواية العامة وفي رواية فقال الإمام صلى الله عليه الصحيح أن رسول الله هو الذي شابه وأما جبرائيل أرى لرسول الله الأوقات لكنه لم يشابه مثلا جبرائيل صلى صلاة الصبح مرة عند الفجر وأخرى عند غروب طلوع الشمس صلى صلاة الظهر مرة عند الزوال وأخرى عند العصر العصر مرة عند أول العصر وثانية يوم الثاني عند الغروب فجبرائيل صلى في يومين كل صلاتين يوما في أول الوقت ويوما في آخر الوقت ثم إن رسول الله هو الذي شابه فجبرائيل كان عليه بيان الموضوع خارجا وأما التشريع والتوقيت والتحديد فإنما كان من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية المباركة أيضا دلت عليه أقام
الصلاة
هذا لدلوك الشمس إلى قسم الليل أربع صلوات تحديد كان من رسول الله من دلوك إلى العصر من العصر إلى الغروب من الغروب إلى القسم ومن القسم إلى نصف الليل الحديث الثالث من الباب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أشياء من الصلاة والديات والفرائض المراد من الفرائض مواريث بإسلام و اشباه و اشیاء من اشباه هادا و قال ان الله عز و جل فرض الى نبیه فی هذه روایت مبارکی یبدو ان مجال التفریق حتی فی الدیاد فی الدیاد و المواریث و الصلاة ان رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و معنی که روایت اخرى لیکن لا اقرب بلی و الحدیث الثامن شبیه هذا بله الحديث التاسع ما رواه عن بعض اصحابه عن محمد بن الحسن ظاهرا هو الميثل انا علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل بن عبد العزيز لم نعرف قال لي جعفر بن محمد سلام الله عليهما ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يفوض اليه ان الله تبارك وتعالى فوض الى سليمان ملكه فقال هذا عطاؤنا فامنن و امسك بغير حساب فإن الله فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله نبيه كلمة هنا موجود نبيه ففي جملة من الروايات الأخرى دينه
فرض الى رسول الله دينه لا كأول. فقال المقارن ما بين البطون مهم جدا. فده هنا موجود فرض الى محمد النبي. بس انا اتصور كلمة ما قرأت درجة دينه كان كما ايه كما في جملة من الروايات قال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. فقال رجل قرأت هذه الرواية لأجل هذا الدين. فقال رجل إنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله مفوضا إليه في الزرع والضرع. زرع كناية عن الزكاة في باب المزروعات و الضرع كناية عن الإبل و البقر و مشابه. يعني إن رسول الله فوض إليه في تشخيص هذه الأمور كان مفوضا إليه في أنه مثلا جعل الزكاة في أشياء معينة كما في الرواية إن الله أنزل الزكاة وسن رسول الله في تسعة أشياء وعفى عن وسوى ذلك. فقال هذا الرجل إن رسول الله كان مفضل إليه فقط في الحيوان والزرع وأما في أمر الشريعة فلا. فقال فلوى أبو جعفر عنه عنقه مغضبا فقال في كل شيء والله في كل شيء وإنه في خصوص الزكاة وفي الزرع والزرع في كل شيء كان مفضلا إليه. هذه الرواية لنقطة الزيادة الموجودة في غيره قرأتها. الرواية الحادية عشر ذكر مباحث الفرائض. الحديث الثاني عشر حدثنا يا أبو بكر يزيد ومحمد بن عيسى هو اليقطيني عن زياد القندي عن محمد بن عمارة. زياد ثقة واقفي عن فضيل بن يسار قال سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر قال كان يحده. قلت فإن كان عاد قال يحده ثلاث مرات فإن عاد كان يقتله. قلت كيف كان يصنع بشارب المسكر قال مثل ذلك. قلت فمن شرب شربة مسكرين كمن شرب شربة خمر قال سواء شرب المسكر والخمس. مراد بالمسكر ما يكون سببا للإسكار من غير العنان. المراد بالخام المسكر الذي من العنان. فاستعظمت ذلك الخام له وجه لكن مسكر. فقال لي يا فضيل لا تستعظم ذلك فإن الله سبحانه إنما بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين والله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما اتدب يا انتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله كل مسلم فأجاز الله ذلك له وحرم الله مكة وحرم رسول الله المدينة فأجاز الله الكل له وفرض الله الفراغ من السل فأطعم رسول الله الجد فأجاز ذلك كله له. ثم قال يا فضي حرف و ما حرفون ظاهرا هكذا يقرأ یعنی كلام و أي كلام من يطع الرسول فقد أطاع الله. تعبير جديد یعنی به عبارة أخرى إذا كان أمير المؤمنين يحد في الخمر و يحد في المسكر به اعتبار أن المسكر حرام بتحريم الرسول و الخمر حرام بتحريم الرسول ولا فرق بین تحریم الله و تحریم الرسول. فکما فی شرب الخمر کان یحد ذلک فی شرب المسکر کذلک. هذه الروایه رواها بسند آخر لعله بحسب الظاهر صحیح لكن شوی فیه اشتباه فی النقل الا اقرأ طول ذلك. فیستفاد من هذه الروایه المبارکه أن الرسول كان له حق التشريع بل إضافة إلى ذلك حتى في الموضوعات الخارجية. فهناك حرم لله وحرم للرسول. طبعا نحن مناسبة أخرى شرحنا أن حرم الله وبإصطلاح حد الحرم حده إبراهيم سلام الله عليه وقياس الحرم بالنسبة إلى مكة المكرمة إلى المسجد الحرام ليس متساويا. يعني مثلا حديبية أظن أو جعران أظن حديبية تبعد عن مسجد الحرام 20 ميل، لكن تنهين تبعد 3 ميل الان داخل مكه. فحد الحرم عند ابراهيم سلام الله عليه لم يكن بصوره واضحه، بين حدود 5 و تقریبا تشبه شکل زوده نبی به اصطلاح اليوم، و بعضها بعض الحدود ابعد من البعض و بعضها اقرب. و اما بالنسبه الى حرم المدينه حرمها رسول الله من كل مكان 4 ابيال، 4 فواصل، 4 ابيال، 4 في 4، این لا یجوز که حرمت مکه لا یونفر و سیده ها کرده. طبعا فی عدم و تنفیر سید و عدم و قطع شجر خلاف رو بینه فیه موجود لا یقتر بسار مشبه
دخول
المشرکین او دخول المشرکین مدنه اما این ف ان الله حرم مکه و رسول الله حرم المدینه. فی الحدیث الرابع عشر رواية سندن معتبرا صحيحا قال وضع رسول الله دية العين ودية النفس ودية الأنف وحرم النبيذ وكل مسكين، فقال له رجل فوضع هذا رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال نعم، ليعلم من يطيع الرسول من يعصيه. الحديث الخامس عشر عبد الله بن عامر عن ابي عبد الله البرغي عن الحسن بن عثمان عن محمد بن فضيل عن ابي حمزه الثمالي سعد اشكال قال قرات هذه الايه الى ابي جعفر ليس لك من الامر شيء قول الله لنبيه وانا اريد ان اساله عنها، فقال ابو جعفر بل وشيء يشيء بشيء مرتين وكيف لا يكون له من الامر شيء فقد فضل الله اليه دينه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه فما نهاكم عنه فانتهوا فما أحل رسول الله صلى الله عليه وآله فهو حلال وما حرم فهو حرام. الحديث الذي بعده أيضا سندا إشكال لكن نفس الموضوع ليس فيه شيء. في الحديث الثامن عشر بعد أن يذكر بعض المصاليف فأجاز الله له ذلك يقول وأشياء كثيرة وكل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فهو بمنزلة ما حرم الله. وكذلك جاء في الحديث التاسع عشر الذي أيضا فيه بعض الكلام. هذه هي الروايات التي قرأناها بطولها وتفصيلها في تفريغ التشريع الى رسول الله و الى الائمة المعصومين سلام الله عليه و اجمعين. الملخص من جميع الروايات بالنسبة الى رسول الله فقلنا الكلام يقع في نقاط. اولا هل هذا الحق بصفة كليه و بكبرى كليه ثابت الى رسول الله المستفاد من هذه الروايات؟ نعم، كما هو الله من الآية المباركة بغدا ان شاء الله نتعرض للآيات. و ثم هل هذا الحق على بفرته بناء على انه ثابتون بعد ثبوته الى رسول الله هل هذا الحق كان بإلهام من الله ام ان الرسول بما ان نفسه كامله و تأدبت بآداب الله لا تنتظر الى إلهام الله بنفسه المباركه يشرع و كل ما يشرعه فهو تشريع الهي. الظاهر هو الثاني من الروايات، يعني روايات اهل البيت مصرحه بذلك، بل هناك من كان من اشخاص يتصورون انه كان بالهام من الله و لم يكن له شيء من الامر فاجاز الامام صلى الله عليه انه لا. و في كثير من الروايات ان الله أدب رسوله إن الله قدمه على ما أراد جعله عبدا. ويستفاد من هذه الروايات الكثيرة بلا معارض فيها أن ذلك كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق التشريع له بشيء. هذا المحور الأول. المحور الثاني، هل بالفعل شرع رسول الله شيئا من باب التطبيق والسغريات؟ أيضا هذه الروايات التي قرأتها عليكم دلت صراحة على ذلك، وهناك طائفة من الروايات تدل على ذلك لكن في أبواب مختلفة من الفقه. هناك قد قرأنا كم رواية كلية. فالمستفاد من الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي جعل أضاف ركعتين أو ركعة واحدة إلى ما فرضه الله. والمستفاد من الروايات أن السجود والركوع مثلا مما فرضه الله في الصلاة، لكن النبي أضاف إليه الفاتحة وذكر الركوع وذكر السجود والتشهد والتسليم. فيستفاد من الروايات أن التكبير مثلا والتسليم في بدء الصلاة وفي ختمها مما جعله رسول الله. يستفاد من الروايات أن أوقات الصلاة كانت بتشريع من رسول الله، بعده أن كان هناك أصل جعل من الله لدلوك الشمس إلى غسق الليل، تفصيل الأوقات كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من الروايات أن تحريم كل مسكر من رسول الله. يستفاد من الروايات أن انحصار المواد الزكاوية مما سنه رسول الله، أنزل الله الزكاة في كتابه لكن الرسول سنه في تسعة أشياء وعطى عما سوى ذلك. على این الروايات الوارده في التطبيقات وفي موارد جعل الرسول كثيرة جدا، مضافا الى هذه الروايات اللي قرأنا وهي طائفة منها صحيحة جزما، موارد كثيرة موجود في هذا المحور الثاني. انصافا هي كثيرة مما توجب القطع والاطمئنان للانسان بعد لكثرتها جدا. بل يستفاد من بعض الروايات آثار لسنة النبي، مثلا ليس الآن قرارنا الدخول بالتفصيل يحتاج إلى بحث آخر، مثلا إذا صار تزاهم بين ما سنه النبي وبين ما فرضه الله، ما فرضه الله يقدم. في رواية أنه كان هناك جنب وميت فقال يقتب ماء يكفي لأحدهما، قال يختسل الجنب لأن غسل الجنابة فريضة و غسل المیت سنت، لأن غسل جنابت القرآن مذکورم و این کنتم جنوبن فتحر و ینبگی ان یعرف ان المراد بفتحر یعنی اغتسل به قرآن فی الآیت الاخرى ولا جنوبن الا عابری سبیل حتی تغتسل. فذکر فی آیت الاغتسال بعد الجنابه و ذکر فی آیت الاخرى الاطهار و التطهیر، فيكشف أن المراد يكشف أن المراد بقوله فتطهروا أي فاغتسلوا. فلذا قال وغسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة من سنة النبي بل كل ما ليس في القرآن هو سنة. فيستفاد من هذه الروايات المباركة قاعدة عامة، إذا صار التزاهم بين الفريضة والسنة ينتهي الأمر إلى تقديم الفريضة. ونحن رتبنا على هذا الكلام مسألة أصولية معروفة جدا، الآن الوقت لا يسع التفصيل موكول لا محلي، أنه لعله نستفيد من هذا في باب الترتب أيضا. ففي باب الترتب بلو على أنه إذا صار تزاحم بين الأهم والمهم ولو يتوجه إليه فعلا الخطاب بالأهم، لكن إذا ترك الأهم وعصى وأتى بالمهم يكون صحيح. نحن احتملنا قليلا أن هذا صحيح فيما إذا لم يكن الأهم من الفرائض، وأما إذا كان الأهم من الفرائض والمهم من السنة، الانتقال من الفريضة إلى السنة مشكل جدا. طبعا هذا ليس مذكورا في الروايات ولم يحتمله حسب علمنا أحد من الأصوليين. نحن من بعض جر الأبحاث بعضها إلى بلي إيه، فحينئذ ترك الفريضة لا يجوز أصلا بأي وجه. ألا إن هذا بما أنه بحث أصولي صرف، يعني بحث أصولي يحتاج إلى تمهيد مقدمات، الآن الوقت لا يسع. فمن جملة الآثار التي وردت في الروايات أن الإنسان إذا دار الأمر بين الفريضة والسنة، الفريضة دائما تقدم. هذه من جملة الآثار، وهذا الأثر جدا مهم في الفقه في العبادات، في أبواب الخلاء، في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج، جدا مهم. حاصله حاصل چی آقا؟ به خاطر جماعت. ثم بما ان شیخ حمد الله اشار الى هذا البحث، هذا المطلب نذكره بعد هذا. ثم نقول يستفاد من بعض الروايات الصحيحة الاثر المهم، هذا الاثر مهم جدا، هذا في باب الحج، في ابواب الحج وفي ابواب الصلاة وابواب الصوم له اثر مهم جدا، مو اثر قليل. وهو انه إذا أخل الإنسان بسنة أو بفريضة مقتضى القاعدة أن الإخلال بالفريضة يوجب بطلان العمل مطلقا، بخلاف الإخلال بالسنة. إذا أخل بسنة من أذرين لا يوجب بطلان العمل. إذا تمت هذه القاعدة فروع كثيرة في باب الصلاة تنحل طبيعيا، تنحل إذا نسي التشهد، إذا نسي الفاتحة، إذا صار مثلا في صلاة الجماعة إذا رأى أن الإمام في الركوع فلحق به فترك الفاتحة لعذره، حتى بناء على من يرى جواز الاقتدار، ونحن عندنا إشكال فيه، جواز الاقتدار بالمخالفين مع ترك القراءة على هذا، لأنه إذا صلى خلف المخالف يترك الحمد لعذره، والحمد من السنة ليس من الفرافل. فترك السنة ابتلاء في حالات الاختيار لا يجوز. وهذا الذي جاء في الروايات أن السنة عديل الفريضة كما في رواية سعيد الفضيل، أصح رواية الباب سعيد الفضيل، فصارت السنة عديل الفريضة. المراد بذلك في حالات الاختيار بقرينة رواية زرارة قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت والقبلة والطهور والطهور والركوع والسجود والقراءة السنة والتشهد السنة ولا تنقض السنة الفريضة. ففي رواية الفضيل فصارت سنة رسول الله عديل الفريضة، وفي هذه الرواية الصحيحة لا تنقض السنة الفريضة. فالجمع بينهما أن السنة عديل الفريضة لكن اختيارا، وأما في حالات الاضطراف جملة من أعمال الحاج إذا ثبت أنها من السنة وأخل به الإنسان، وكذلك من السنة ترتيب الأعمال، مثلا ابتداء يوم النحر، مثلا يوم العيد يأتي بالرمي، رمي الجمرة، ثم يأتي بالحلق، ثم يأتي بالذبح، ثم يأتي بالرم بالحلق بعد الذبح. خب إذا أخل بهذا الترتيب نفس الترتيب سنة، إذا أخل بالترتيب لعذر يكون رمى صحيح. ولذا جاء في رواية صحيحة عندنا وعند السنة، هذه الرواية متفق عليها، أن رسول الله لما كان يوم النحر فأتاه أقوام من الصحابة قال إني قدمت هذا، ذاك قال إني أخرت هذا، فقال لا بأس لا بأس، وكان رسول الله لا بأس لا بأس. يعني الإخلال بالسنة إذا كان عن عذرين، والعذر يشمل الجهل، يشمل النسيان، يشمل الاضطرار، يشمل التغيير، يشمل الإكراه، كل ذلك جهل. إذا الإنسان ترك سنة من السنة عن أحد من الأعذار عمله صحيح إذا أتى بالفرائض. نعم هذا المطلب ليس من الأمور التكريمية صالحة للتخصيص. مثلا السؤال الذي سأله إذا زاد في الركوع في غير صلاة الجماعة مطلقا مبطل للصلاة عمدن عذرن نسيانن جهلا، في خصوص صلاة الجماعة اتباعا للإمام إذا زاد في الركوع لا يبطل، لأن هذه القاعدة ليس من القواعد التكريمية التي لا تقبل التخصيص. هذه القاعدة خصصة في موارد، في بعض الموارد أخل بسنة الإمام يقول يقضي صلاته مطلقا ولو نسيانن. فإذا رأينا في مورد خرج عن القاعدة فذاك مورد خاص به، وإلا القاعدة العامة لا تنقض السنة الفريضة. كل عمل مركب من سنة وفريضة أتى بالفريضة وأخل بالسنة عن عذر عمل صحيح، عن عمد عمل باطل،
والإخلال بالفريضة مطلقا هو موجب لبطلان العمل سواء كان عن عذر أو بلا عذر. هذا من الأمور المهمة المتفرعة، أبواب كثيرة الفقه بل يبتلى بالأسئلة الفقهية على عظمة هذه القاعدة. فحينئذ إذا عرفنا السنة والفريضة مثلا في الحاج، عرفنا السنة والفريضة في الصلاة، فمثلا في باب الصلاة مثلا الحمد وقراءة الحمد والتكبير والتسليم سنة، فإذا نسي أن يسلم قام إلى أعماله بحيث إن محت صلاة الصلاة نسيان عمله صحيح وإلى آخر غير ذلك من الموارد. هذا ملخص الكلام في هذا، لكن يحتاج إنصافا هذا المطلب إلى شرح آخر، الآن الوقت لا يسع. فالمحور الثاني تطبيق أن رسول الله سن بالفعل أشياء، وبالفعل هذه الأشياء التي سنها رسول لها آثار خاصة في الشريعة. هذا المطلب أيضا ثابت، المحور الثالث غدا إن شاء الله.